أما بعد، أليس من العجيب أيها الإخوة الأحبة أن أمتنا الإسلامية تسمع كل يوم 5 مرات دعوة تامة من الله تبارك وتعالى يؤديها المؤذنون على المآذن، يدعوهم فيها إلى الصلاة ثم يدعوهم بعدها إلى الفلاح، فيستجيبون حين يتوجهون إلى المساجد للصلاة ولا يجيبون النداء الثاني حين يدعوهم إلى الفلاح. أليس عجيبا أن يسمع المسلمون من النداء حي على الصلاة ولا يسمعون من ذلك النداء حي على الفلاح؟ وليس السماع المقصود يا إخوتي سماع الأذن، إنما المقصود سماع القلب، ولا يعقل أن القلب يسمع حي على الفلاح ثم ترى واقع الأمة يزداد اضطرابا وخسارة وفشلا وخيبة، إذن فأين الفلاح؟ ولربما توهم البعض يا إخوتي أن الفلاح المقصود في النداء إنما هو فلاح الإنسان في الآخرة، فقد أدى صلاته وأسقط فرضه، لكنه لم يدرك حين يتوهم هذا التوهم أن الله سبحانه وتعالى جعل مصالح الآخرة موصولة بمصالح الدنيا. جعل الله سبحانه وتعالى هذا الدين سبب صلاح الآخرة من حيث صلاح الدنيا، فالتشريع الذي أنزله الله سبحانه وتعالى إلى الإنسانية تشريع إذا صلحت به الأسرة في الدنيا صلحت في الآخرة، وإذا صلح المال فيه في الدنيا صلح في الآخرة، وإذا صلحت المعاملات فيه في الدنيا صلحت في الآخرة، وإذا صلحت العلاقات الإنسانية فيه في الدنيا صلحت في الآخرة. فليست ثمرة التشريع أن يجلس المؤمنون في الآخرة على السرور متقابلين وحسب، إنما ثمرة التشريع أن يجلس أهل الإيمان في الدنيا لتكون قلوبهم متقابلة بالوفاء والمحبة والإخاء قبل أن تكون كذلك في الآخرة. وليست ثمرة التشريع ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا في الآخرة وحسب، لكن هذا التشريع نزع الغل من الصدور في الدنيا قبل أن ينزعه في الآخرة. وهكذا لا يفهم ديننا أبدا إلا حينما نعلم أنه يعمر الأرض قبل أن يعمر الآخرة. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها وقدم إليكم منهج الإعمار. وهكذا يتقدم فلاح الدنيا قبل فلاح الآخرة. والشاهد من التاريخ ما كان في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله تعالى عليهم، فقد أصبحوا سادة الدنيا، وعندما انفصل صلاح الدنيا عن صلاح الآخرة تخربت الدنيا وتخربت الآخرة. إذن فالأمة تسمع في النداء حي على الفلاح لكنها لا تجيب النداء، وربنا تبارك وتعالى لم يتركنا يا إخوتي في ضياع وحيرة، ننظر إلى الفلاح حلما وأملا دون أن يكون بين أيدينا منهج وسبب واضح له. ففي كتاب الله تبارك وتعالى تقرؤون آية يختصر القرآن فيها منهج الفلاح في أمور 3، فقد قال الله سبحانه وتعالى يخاطب هذه الأمة: يا أيها الذين آمنوا، يا من دخل في الإسلام، يا من آمن بالقرآن العظيم كتابا مقوما وهاديا ومنيرا، وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم إماما وهاديا ونذيرا وبشيرا، يا من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، اسمعوا، فهذا منهج الفلاح. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فحدد أمورا ثلاثة: الأمر الأول التقوى، والأمر الثاني الوسيلة السبب الأخذ بالأسباب، السبب الثالث المفردة الثالثة في منهج الفلاح الجهد. وهذه المفردات الثلاثة هي بعينها المفردات التي قصر فيها المسلمون: التقوى، الأسباب، الجهد. فحين ضعف التقوى وحين قصرت الهمم عن الأسباب وحين مال الإنسان إلى الخمول والكسل فعطل الجهد، عندها حصل ما حصل في واقعنا، وأصبحت المادية بجهالتها ببعدها عن معاني الإنسانية، بقتلها للأطفال، بتدميرها للمدن، بكل ما تمتلكه من وسائل الوحشية تسود العالم مع أنها لا تصلح للسيادة، تتزعم العالم مع أنها لا تصلح للزعامة. لكن أين سيد العالم؟ أين الإنسان الخليفة الذي أخرجه الله سبحانه وتعالى ليكون سيد العالم بعدالته؟ أين ذلك الإنسان الخليفة الذي أخرجه الله سبحانه وتعالى ليتسلم الأمانة؟ أين ذلك الإنسان الذي رشحه الله سبحانه وتعالى ليكون قائما على حقوق الله وحقوق العباد، فكان يرتجف قائلا: والله لو أن شاة على شاطئ الفرات زلت قدمها لخشيت أن يحاسبني الله عليها، لما لم تعبد لها الطريق يا عمر؟ ذلك هو الإنسان المستحق للسيادة، الذي كان يحمل على ظهره طعاما إلى عجوز، الذي كانت تستوقفه امرأة تعزه فيرتجف خوفا لا يخاف في الله لومة لائم. ذلك هو الإنسان الذي يستحق أن يكون زعيم العالم. ذلك هو الإنسان البكاء. ذلك هو الإنسان المتواضع. ذلك هو الإنسان الذي ذل لله فعز. حينما فقد ذلك الإنسان ولم يعي المسلم دوره، ولم يفهم المسلم أن ذلك العالم محتاج إليه، عندها سادت المادية التقوى. والتقوى يا إخوتي إنما هو نور في القلب، خشية الله سبحانه وتعالى سببه. التقوى قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، قالها ثلاث مرات وهو يشير إلى صدره. ليست التقوى حالة ارتداع عن المحظور في الظاهر مع كون الباطن يتشوف إليه، إنما التقوى حالة من خشية الله سبحانه وتعالى تكون معها كراهية المعصية ومحبة الإيمان. التقوى نورا في القلوب، هذا النور حدد الله سبحانه وتعالى سببه حتى لا يقول قائل: ذكر الله سبحانه وتعالى ثمر ذلك النور حتى يكون اختيار الإنسان سببا في محاسبته حين يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ليسأله، يقول له لما لم تختر ما كان بيدك وما كان بوسعك أن تفعله؟ ألم يقل ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين؟ إنه دل على سبب التقوى، فسبب التقوى الصحبة، تصحب من أيها الإنسان؟ فإذا لم يدخل أصلا معنى الصحبة في حياتك إذن فمن أين لك التقوى؟ إذا كنت في أنانيتك وفرديتك تتمحور حول ذاتك فمن أين تأتيك التقوى؟ وإذا كنت صاحب صحبة لكن صحبتك تجرك إلى زيادة ميل إلى الدنيا وإلى زيادة في الشهوات وإلى زيادة في الماديات، ولا يوجد في حياتك من الصحبة التي تغذي روحك والتي تزيدك ارتقاء في حب الله والتي تزيدك تعظيما في قلبك لله تبارك وتعالى، إذن فأنت الذي لا تريد التقوى أيها الإنسان. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وكان الشيطان للإنسان خزولا. أيها الإخوة الأحبة، إن الصحبة إنما هي سبب التقوى، فإذا كان للإنسان صحبة صالحة فيها من يذكرك بالله بحاله وبقاله يكون مثالا للوعظ، يكون مثالا للخشية، يكون مثالا للأخلاق، يكون مثالا للفهم عن الله سبحانه وتعالى، عند ذلك لا بد أن يسري نور التقوى إلى قلبك. إذن هذه الأمة حينما لم تجعل مفهوم الصحبة مفهوما رائدا في حياتها لم تفهم معنى حي على الفلاح، وحينما تعلم ما معنى أن يصحب الإنسان وأن يجتمع المسلمون في صحبة، ما معنى أن يتحول الإنسان من التمحور حول أسرته وزوجته وولده إلى صحبة في مسجده، إلى صحبة في بيوت الله يكون فيها مع إخوانه مجددا ذلك الحال الذي عاش فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كانوا فيه مثالا للبنيان المرصوص. أصبحت الأمة متناسرة مشتتة لا يوجد بينها رابط، أصبح الإنسان لا يفهم قيمة الجماعية، أصبح الإنسان لا يفهم قيمة الجماعة، أصبح الإنسان يغلق على نفسه باب بيته ثم هو غافل عن شؤون المسلمين، غافل عن شؤون نفسه لأنه قطع نفسه عن المسلمين. الذي لا تكون له صحبة والذي لا يكون في اجتماع متواصل لا يمكن أن ترى في قلبه ازدياد لأنوار التقوى، فأنوار التقوى مرتبطة بالصحبة، فإذا وجدت الصحبة وجدت زيادة في أنوار التقوى، تلك هي حقيقة ينبغي لنا أن نتذكرها. وكان أحد الصالحين يقول لأصحابه إذا رأى واحدا كان في اجتماع ثم قل تواصله عن ذلك الاجتماع كان يقول لهم أدركوه قبل أن يموت، كان يقول لهم أدركوه قبل أن يموت، وكان يعني بذلك موت قلبه، لأن الذي يكون في الجماعة يكون مؤيدا، يد الله على الجماعة، يد الله مع الجماعة، فإذا انقطع وإذا بلغ سمته عن ذلك التواصل دب الموت في قلبه. أدركوه قبل أن يموت. السبب الأول من أسباب خسارة الإنسان وبعده عن الفلاح في هذه الأمة ضعف التقوى، وضعف التقوى سببها زوال مفهوم الصحبة الصالحة من حياة المسلمين إلا من رحم ربي. أما السبب الثاني يا إخوتي في منهج الفلاح فهو الوسيلة، وابتغوا إليه الوسيلة. فالذين يطلبون من الله تعالى الهداية دون ملاحظة أسبابها، والذين يطلبون من الله تعالى النصر دون ملاحظة أسبابه، والذين يطلبون من الله تعالى التأييد دون ملاحظة أسبابه، والذين يريدون أن تكون في واقعهم حياة كريمة ونهضة دون ملاحظة أسبابها، هؤلاء عطلوا جانبا مهما في منهج الفلاح، وابتغوا إليه الوسيلة. إياكم أن تقولوا كما يقول بعض الناس يوم القيامة، أو تقول نفس لو أن الله هداني لكنت من المتقين. إن القرآن حارب أولئك الذين يعطلون الأخذ بالأسباب ويرجعون الأمر إلى قضاء الله تعالى وقدره هاربين من التكليف. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. يا أيها الجاهل إنك حين تطعم الفقير فإن الله أطعمه، لكنك سبب وقد عطلت السبب. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. لماذا لا يهتدي شبابنا؟ لأننا لا نهيئ لهم أسباب الهداية. لماذا لا تهتدي نساؤنا؟ لأنهن لا نهيئ لهن أسباب الهداية. لماذا لا نجد تقدما وحضارة؟ لأننا لا نبحث عن أسباب التقدم والحضارة على مستوى المادة، على مستوى الجامعة، على مستوى الجامع، على مستوى ما يطلبه الفرد وما تطلبه الجماعة. الأخذ بالسبب على مستوى أسباب الدنيا وعلى مستوى أسباب الهداية والصلاح. حينما ننتظر من الغيب، لقد أصبحت ظاهرة يا إخوتي، ظاهرة من الظواهر في هذه الأمة. لا نتذكر يا إخوتي حين نصاب بالخسارة إلا الدعاء، ونطلب في الدعاء أن تنزل الملائكة من السماء، ولا نطلب من أنفسنا أن تنزل لتكون ذليلة على بساط الشريعة، ذليلة لله تبارك وتعالى. نطلب أن تنزل الملائكة من السماء، ولا نطلب لأنفسنا نزولا إلى أرض الواقع حتى نؤدي ما علينا من الواجبات. أين المتعلمون؟ أين المثقفون؟ أين الذين يوظفون المختبرات؟ أين الذين يوظفون المكتبات؟ أين الذين يسعون بخطة واضحة جلية حتى تتقدم أمتنا على مستوى العلم وعلى مستوى العمل؟ أينها هذه النهضة التي يفكر أصحابها في أسبابها؟ إننا ننتظر الأخبار. ماذا في الأخبار؟ ماذا يفعل بنا؟ أما أن نفعل، أما أن نتعلم فلا، أما أن يعلم أبناؤنا وشبابنا وكهولنا أن أعداء الإسلام يعملون في الأسباب ليل نهار، فهذا مما لا يخطر على أذهاننا ولا نفكر فيه. هذه مشكلة كبيرة وظاهرة عامة يمكن أن تعنون بظاهرة التواكل وتعطيل الأسباب. أما السبب الثالث فهو الجهد، الجهاد يا إخوتي، حين يقول الله سبحانه وتعالى وجاهدوا في سبيله، إنها دعوة إلى الجهد. ولم يكن في يوم من الأيام باتفاق علماء الأمة لم يكن مفهوم الجهاد منحصرا في معنى القتال والسلاح. لا يا إخوتي، إنما السلاح واستعمال القتال كان حتى تزول الحواجز أمام الدعوة. واليوم الأبواب مفتحة، اليوم ليست المشكلة في الحواجز، الأمة الإسلامية مترامية الأطراف. نعم تعاني الأمة من التضييق، لكن هذا لا يعني أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تقف الحواجز أمامها. إنما عطل المسلمون الجهد في حياتهم، تحول جهدهم إلى خدمة للدنيا وحسب، لم يدركوا التوازن في الجهد بين خدمة دين الله تبارك وتعالى وخدمة دنياهم. وحينما رجع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لإصلاح البساتين في وقت كان يدعوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إلى خدمة الدين، نزل قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فبين أن التهلكة كانت في فقدان ذلك الإنسان لفهم الوقت، لأن الوقت كان يدعوه إلى خدمة دين الله وهو يلتفت إلى خدمة دنياه. فماذا نقول نحن يا إخوتي؟ ماذا نقول يا أمة الحبيب المصطفى؟ والإسلام يدعونا والعالم يجهلون الإسلام، وأين الذين يفقهونه؟ وأين الذين يتعلمون؟ المسلمون بحاجة إلى التعليم أولا، أين الذين يعلمون أحكام دينهم؟ أين الذين يفهمون قرآنهم؟ أين الذين إذا سئلوا عن آية أجابوا؟ كم نحن مقصرون يا إخوتي، أنتم جميعا وكل من يسمعنا في العالم، ينبغي لنا أن نتعظ وأن نعلم أن علينا أن نخصص كل يوم، كل يوم، وأنا أعني ما أقول حين أقول كل يوم، ينبغي أن نخصص جزءا نزيد فيه علما ونمحو فيه جهالة. نتعلم كل يوم تفسيرا من كتاب الله سبحانه وتعالى، تتعلم من دينك، تتعلم أحكامه، تتعلم من حياة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما أن تكون حياتك من الصباح إلى المساء في خدمة الدنيا، أن يكون جهدك كله منصبا في خدمة الدنيا، فهذا أمر لا يرضاه الله سبحانه وتعالى أبدا، ولا يمكن أن تكون ملبيا حين تسمع نداء المؤذن حي على الفلاح. إن جهدا يطلب منك لخدمة دين الله، واخدم دين الله في نفسك أولا قبل أن تخدمه في الآخرين، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كنت لم تتعلم فكيف تعلم؟ وإذا كنت محتاجا إلى الدعوة فكيف تدعو؟ وإذا كنت محتاجا إلى الهداية فكيف تهدي؟ وإذا كنت محتاجا إلى النصرة فكيف تنصر؟ وإذا كنت محتاجا إلى التقوى فكيف تأمر بالتقوى؟ وهكذا إن أمامنا يا إخوتي طريقا يصلنا إلى الجنة، يصل بنا إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الطريق ننساه، لكن هذا الطريق نشغل عنه بما تدعون إليه شهواتنا ونفوسنا. إنني أدعو نفسي وأدعوكم يا إخوتي، ولتكن ساعة بيعة وعهد لله سبحانه وتعالى أن نعيد ذلك التوازن إلى حياتنا، أن نتواصل حتى تكون فينا حقيقة التقوى، أن نأخذ بكل الأسباب وأن نخرج عن التواكل، أن يكون في حياتنا جهد لدين الله وأن يبدأ الجهد في أنفسنا حتى نكون قريبين من حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان في ليله ونهاره مجتهدا مجدا مجاهدا في ليله ونهاره، كان لا يعرف الراحة، كان صلى الله عليه وسلم إلى فراشه تقلب، لأنه صلى الله عليه وسلم يشعر بالمسؤولية. أما نحن فإننا إذا تقلبنا لا نتقلب على الفرش إلا لمصيبة في دنيانا أو لنقص في حظوظ لم تبلغنا أو لم تصل إليها نفوسنا. ذلك هو غاية ما تصل إليه نفوسنا إذا تقلبنا يوما على فراشنا. فالهم لم يكن في نفوسنا ولا في قلوبنا هم خدمة دين الله سبحانه وتعالى، إنما كان خدمة نفوسنا. تلك هي المصيبة وتلك هي الأزمة التي من خلالها كنا لا نجيب المؤذن حين يدعونا حي على الفلاح. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.